بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته حديث سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، كنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى إلى أن وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وما كان من شأن ناقته، وكيف حددت معالم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ في حكاية بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلي تعليق أنا تعمدت في الدرس الماضي أن أغفله عمدا لبيانه اليوم في أول درس، فيكون هذا أثبت في القلوب. كلنا نعلم القصة المشهورة، أول النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فقابله الفتيان والصبيان والجواري بالقصيدة المشهورة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ماذا عن الله داع، يا أيها المبعوث فينا جئت بحق شرفت المدينة، جئت بحق نبينا إلى آخر هذا النص المشهور على ألسنة الناس. الثابت في البخاري، صحيح البخاري، أن هذا النص لم يقل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حينما أفل راجعا من تبوك: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا إلى آخر النص. هذا الأثر جاء حينما رجع صلى الله عليه وآله وسلم آفلا من غزوة تبوك إلى المدينة، وقد مكث فيها صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قرابة الشهر. فقالوا إنه أنهان في الزمن ده على الأخص. بعض أهل العلم يقولون، وكثير من نقلة السير يقولون، بل هي قيلت له حينما جاء قادما مهاجرا من مكة إلى المدينة. ما أرجح الرأي الراجح؟ طبعا من البخاري، نفسه البخاري ثبت بالسند الصحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما اشتهر على ألسنة الناس هذا كلام مشهور، وليس كل مشهور صحيح، ليس كل ما اشتهر على ألسنة الناس هو صحيح. فمراجعة العلم في مظنه هو الأصل، ولكن في جزئية مهمة جدا استند إليها من يقولون أن هذا النشيد إنما جاء على ألسنة أبناء المدينة حينما جاء صلى الله عليه وسلم من تبوك. قالوا ليه؟ قالوا لأن ما يسمى في الأثر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات جمع ثني أو ثنية. ثنية هي آخر مكان أو آخر تل قبل الخروج من البلد. ثنيات الوداع هذه محل مشهور في المدينة من جهة الشمال، من جهة الشمال. والمكة بالنسبة للمدينة في جهة الشمال ولا جهة الجنوب؟ جهة الجنوب. فثنيات الوداع إذن في جهة الشمال، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الجنوب ثم يقول له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ هذا لا يستقيم. إنما الذي يستقيم أنه إذا جاء من قبل الشمال صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعضد ويؤيد أنها إنما قيلت له حينما جاء من تبوك. قول آخر في المسألة دي متداخل معنا لبعض أهل العلم يقول إيه؟ يقول وإن ثبت هذا في الصحيح فلا يمتنع أن تكون هي أنشودة جارية على ألسنة أبناء المدينة الصغار، فلما قالوها حين قدم وسلم من مكة قالوها لهم باب الفرح من باب الابتهاج لعلها كانت أنشودة مشهورة. فهذا يمتنع، هذا لا يمتنع، لكن الأصوب أنها إنما قيلت له حينما رجع آفلا من غزوة تبوك. وطبعا في بعض الإخوة لما احنا نقول الكلام ده يصادم ما عنده، احنا اتعلمنا الموضوع ده انما اتقالت لما جه مهاجر، اتعلمنا الكلام ده بقالنا قد ايه 30 40 50 سنه طول عمرنا. فانا فجاه المعلومه دي تصدم ما عندك، يوم الواحد يحصل له ايه نوع من عدم القبول. ليه؟ الموقف فينا دائما عدو ما يجهله. لا، البحث العلمي هو سيد الموقف، البحث العلمي هو سيد الموقف. هذه واحده. ثم ننتقل الى بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. طبعا بناء المسجد هذا بيبدأ في الحقبة الثانية من تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام حقبتان، حقبة مكية وحقبة مدنية. الحقبة المدنية بنفسها تنقسم إلى واقعين، واقع إلى ما قبل الأحزاب غزوة الخندق، وواقع ما بعد الأحزاب إلى وفاة صلى الله عليه وسلم. جبنا الكلام ده او التفصيل ده او التأصيل ده منين؟ مكة والمدينة مفهومة، الفاصل بينهما الهجرة. طب ليه قسمنا حقبة المدينة الى واقعين؟ لان الحقبة الاولى كانت حقبة التأسيس وحقبة مدافعة العدو عن البلاد. ثم بعد غزوة الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزون. فبدأت جيوش المسلمين تغزو الناس في بلادهم من بعد غزوة الأحزاب. يعني تستطيع تقول المرحلة الأولى في المدينة كانت مرحلة مضيقة، ثم جاءت مرحلة إيه؟ التوسيع بعد ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وبدأ يؤسس الجزء الأول من الحقبة المدنية، أهل العلم اتفقوا أجمعين على أن أول ما صنعه صلى الله عليه وسلم في المدينة هو تأسيس المسجد، تأسيس المسجد النبوي. هنشرح قصة المسجد وهي معلومة للجميع، لكن ربما يكون فيها مزيد عناية إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس. لكن ليه العلماء كلهم اتفقوا إن أول ما صنعه صلى الله عليه وسلم كان تأسيس المسجد؟ ليه؟ وليه هو أول ما أسس صلى الله عليه وسلم أسس المسجد؟ لماذا؟ ده يعطيك بسرعة جدا وبدون تفكير ولا تعب، يعطيك معنى مدى خطورة المسجد في أمة الإسلام، ويؤكد عليك أيضا ليه الأعداء بيحاربوا المساجد. لماذا يحارب الخصوم المساجد؟ ليه المساجد بالذات؟ لأن المساجد هي القاعدة الرصينة وهي الأصل الأصيل لبناء هذا الدين. إذا أردنا أن نبني أمة قوية متماسكة لابد أن نبنيها ونربيها فين؟ في المساجد. إياك تقول نبنيها في الجامعات أو نبنيها في المدارس، أو نبنيها في المحاضرات العامة، أو نبنيها بالرياضة، أو نبنيها بالفن. مو في ناس عندهم عقيدة إيه؟ إن الفن يبني أمة، والرياضة أيضا تبني أمة، والسياسة تبني أمة، والاقتصاد يبني أمة. لا، كل هذا كذب وهراء. لا تبنى الأمم إلا من هذه المسألة. كم من أمة رأيناها بنيت على الرياضة، فلما زالت الرياضة زالت الأمة. بني أمة، يعني أمة بنيت في زمان المعاصر كالكيان الغربي أوروبا وأمريكا وما إلى ذلك على اقتصاد قوي رصين. بمجرد ما يهتز الاقتصاد الأمم يحصل لها إيه؟ تضيع وتميل. إذا المسجد هو أخطر آلة عند المسلمين. لذلك في بلادنا أهم حاجة يعملوا إيه؟ المساجد يحجموها وبعدين يسلموها لإيه؟ لجهة معينة وبعدين لأفراد معينين، حتى يوصل الحال يبقى عامل المسجد الذي لا يوجد قراءة الفاتحة هو اللي بيتحكم فيه في المسجد. ندخل المسجد وفينا نصلي، العامل عنده تعليمات ممنوع حد من الدجون يصلي. يوم يوقف يقول صلي يا فلان، طب يعني هي حرام على الدجون، حرام عليهم اقترابوها يعني؟ وتعليمات تكتب لك اصل عندي تعليمات يا عم الشيخ، معلش ما تزعلش مني. يعني اصبحت الامامه ملهاش ايه قاعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده القاعده قاعده امنيه، حتى الامام مين اللي يصلي الامام؟ طب سالناه مره، طب ليه يا جماعه التعليمات دي؟ قال لك اصل انت ممكن تصلي. يقول ربنا تبارك وتعالى جعل في قلبك كده شويه خشوع، قوم تعيط وانت بتصلي، قوم الناس كلهم ايه؟ فيصحوا يفوق. احنا عاوزين الناس كده ايه؟ في غفله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله. فما تزعلش لما يطلع لك عامل في مسجد، اوعى تيجي الناحيات، اوعى تعمل كذا. ليه؟ دي سياسه، لان هم درسوا السيره برضه، احنا بندرس كده، بس هم فهموا حاجات احنا ما فهمناهاش. فلازم نفهم احنا النهارده المساجد هي عصب هذا الدين، هي اساس هذا الدين. ثم انظر كيف تبنى المساجد. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي في زماننا المعاصر. لما نيجي نبني مسجد مثلا في كفر الساعد، في الظهريه، في التوفيقيه، في صف، تيجي تبني مسجد، تروح للحكومه الارض تبرر، تبرر لك ب 20,000، المسجد هيكلف مثلا مليون. نقوم نقعد نشحطه من كل الطرق ايه؟ يوقف واحد على الشارع بكرتونه، واحد واقف بكرتونه كده، تبرعوا لله. طبعا الناس في كل حته الناس تتبرع وتتبرع، ما فيش غير باقي المساجد، فالناس ملت. ده يعطيك مؤشر ان الانظمه القائمه لا تساعد في بناء مين؟ في نفس الوقت يعملوا استاف ده منهور ب 5 6 مليون، صح ولا مش غلط؟ وبعدين خدنا صفر، ايه اللي حصل؟ اقفل الاستاف. يعملوا دار الاوبرا 7 8 مليون، نطلع فاشلين في الاوبرا. طب ما تعملوا مساجد تكون الامه. لا، انت عايزين يعني تصحى وتشوف؟ لا، خد ناس كده ثمالة كمان يشربون الخمر فهم سكارى، لا يعرفون ما ينفعهم ولا يضرهم. المساجد لازم تتبنى بالشحات، وانا بقول متطرف بالشحات، مش هقول لك باب التعاون، لا بقى الشحات. التعاون نعم جزاكم الله خير على التعاون، لكن الاصل ان بقت ايه؟ شحات الحقيقه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بنى ازاي عشان تعرف اهميه المسجد. اول شيء قال صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، اذ ان سهيل سهل وسهيل بني النجار، وكما ذكرنا كانوا في حجر اسعد بن زرار، قال: ثامنوني حائطكم. الحته دي اللي الناقه دفت حواليها بيعوا شراء. قالوا: لا نطلب ثمنه الا الى الله، نتبرع به، مش عايزين فلوس، وقف لا تقف. فابى ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن نؤدي ثمنه. لازم ندفع ثمن. روايات كثيره تقول ان سلم ثمنهم به من مال ابي بكر. ولو تذكر ان ابو بكر لما جه مهاجر من مكه المدينه اخذ جميع مال، فاكرين؟ فكان الوحيد من المهاجرين معاه يرشد شويه ابو بكر، فدفع ثمن المسجد كله. ابو بكر في الزمن ده كان يعتبر كانه وزاره الاقتصاد بالنسبه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم قال عنه كده، قال: اواني واعطاني ماله وزوجني ابنته، و الى اخر الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وروايات غير ذلك انهم اعطوه نصلا، قضاهم على ارض خارج المدينه بغيرها. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خدوش تبرع. التبرع بالظبط في زماننا هو اللي يساوي كلمه ايه؟ شحات. ما رضاش يقبلوا تبرع. وهذا فيه تطيب لخاطر المسلم. وعلشان احنا كمسلمين نعلم ان المسجد له ايه؟ مكانه ومهابه. قال انس: وكان موضع المسجد نخل وخرب ومقابر للمشركين، فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت. المكان كان مكان قديم، كل كتب السير تذكر تقول كان فيه جذوع نخل، مش نخل متكامل يعني، نخل قديم تهاتر ومات ولكنه يقف كالجذوع. وخراب، مكان خرابه. خراب دي اختلف تفسيرها لما كبار كتب السيره قالوا قولين. قالوا خراب جمع خاربه، زي ما عندنا في زماننا دي خرابه، الكلمه العاديه عندنا دي. وقول اخر: خرب يعني تساوي خرق، يعني الارض فيها اماكن مدوره كده، دوائر مفتوحه للارض زي عيون، وزي بيقولوا زماننا كده علوي وايه؟ وطاو، حتت مش كويسه فيه. لذلك قال: فسوير، شوف كل بعضها. الثالث: في هذه الارض مقابر للمشركين، كانت مدفن للمشركين قبل الاسلام. خلي بالك عشان المسألة دي في أول إسلام، لكن أخذ منها العلماء أحكاما فقهية همنا جدا جدا. قال فأمر بالقبور فنبشت. هل يجوز نبش القبور في زماننا المعاصر الآن؟ القبور بتاعتنا في أتفال بروت حينقلوها مثلا، بيقولوا حينما فكانت تجمعين خلاص نقل القبور، ونحن جايين جايبين اللوادر هب ضربين القبور دي حتى العالية دي في بعضها مستويينها وبين عمرتين ثلاثة، ينفع؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ لأن مقابر المسلمين محترم، أما مقابر المشركين فحكمها حكم المشركين، المشركون مهانون غير محترمين فمقابرهم غير محترمة، أما مقابر الموحدين فحكمها ملحق عليهم، هم محترمون فمقابرهم محترمة. طب لو جينا ننقل مقابر خلاص بنعمل ايه؟ نوقف الدفن فيها لمدة من الزمن، نعمل مدافن جديد ندفن فيها، المدافن القديمة توقف مش دفن فيها، نقعد 4-5 سنين إلى نتأكد من تهالك جميع ما فيها من اللحوم والأعصاب العظام، وبعد كده نبدأ نفتح القبور، فما وجدنا من عظام أو غيره إما ننبش في الأرض نعمق وننزله تحت الأرض أو نأخذه وضع في مكان آخر. أما مقابر المشركين لا، أسراب الأرض انتهينا لأنها مقابر غير محترمة. والدليل أن صلى الله عليه وسلم قال فأمر بالقبور فنبشت، هذا في مقابر من المشركين، أما مقابر المسلمين فلا. لذلك يتفرع على هذا الأصل حكم مهم جدا. أخوانا الطلبة في كلية الطب بيدرس، فعاوز عظمة بتاعة الذراع بتاعة الذق بتاعة القوة الساق بتاعة القوة الصوبة عشان يدرس يتعلم. هل يجوز المتاجرة في عظام موتى المسلمين؟ إجماعا لا. أما الأصل إن جاز ذلك أن يكون في عظام المشركين، لأنها كما قلت لك أجساد غير محترمة، أما أجساد المسلمين فهي محترمة في حياتهم وفي مماتهم. الثاني وبالخرب فسويت، إن كانت هي الفتحات أو الوطاوي سويت أرض ساوت، وهذا ليكون البناء على الأرض معتدلة. وبالنخل فقطعت، وهذا حكم أصل حكم مفيد، المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة. يعني يجي زماننا المعاصر واحد من إخواننا عنده أرض هنا، فالحكومة هتاخدها منه عشان الطريق، يروح عامل إيه في يوم وليلة؟ يروح عامل جامع فيه، يبقى الجامع طلع فين؟ في الشارع. هل رئيس المدينة أو المحافظ أو كأن وزير هذا المسجد نعطى إن المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة؟ ثانيا اللي عمل المسجد ده عمله ليه؟ ليس قربة إلى الله ولكن حفاظا على مين؟ الأملاك. فتضر المسلمين لا، ولكن المصيبة الكبرى عندنا في بقى اللي الدولة بتغفل عنها، انت هتاخد من أرضه تعمل ايه؟ تعوض، تديله تعويض وتعويض مناسب، مش تروح واخد منه أراض هنا على الشارع هنا بقى 200-300 ألف وتروح مديله تعويض 3000 جنيه يروح يستلمه بعد 30 سنة. طبعا ده اللي خلى الناس تميل إلى الفساد هذا. قال فأمر بالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطعت صلى الله عليه وسلم. ثم أمر باللبن فاتخذ، أمر باللبن فاتخذ، قال لهم اضربوا لنا معجنة واعملوا ايه؟ طوب. طبعا الطوب ده فيه مجموعة أثار جميلة لبنائي، بس أنا ما تبتهاش إن أغلبها حديث يعني أسندها مش متمكنة يعني. في رجل من أصحاب اسمه اليمامي أو الحنفي نسبة إلى بني حنيفة في نجد، وهو نسبة إلى أن أرض نجد تسمى اليمامة، كان هذا مهاجر استقر في المدينة. فلما عمل المعجنة بتاع الطين، الصحابة عندهم خبرة عالية فين؟ في ضرب الطوب وفي البناء وفي الغفاء وكده. فنزل اليمامي هذا في المعجنة، كله بيشيخ طوب ويناوي، فنزل اليمامي هذا في المعجنة وبدأ يحط طوب طين تراب على مية بنسبة معينة، المعجنة لانت فتبقى مظبوطة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاف النبي، قال يا رسول الله أنقل الطوبة أم أبقى في العجين ولا استنى في المعجنة؟ قال ابقى هنا أنت زي ما أنت هنا، بس أنا أذكر نص، قال ابقى هنا أنت تجيد هذا، نصر الشاف يجيد ضرب العجين بتاع الطين عشان يظبطه، قال له خليك أنت هنا. يعني ده اللي بيسموه زمان المعاصر احترام الخبرة، احترام التخصص، حتى لو بيضرب شوية مونة عشان يعمل طين، نصلي شافه يد قال له خليك انت هنا، الله طلع عشان طوب قال له لا خليك انت. طبعا احنا اهليف عارفين بنعمل معجنة دي بقى نطلعه الطوب ونعمله حتة خشب كده ونحطه فيها ايه قوالب الطين ونسويها ونرفعه هكذا، لما نعمله في اليوم 1000 طوبة 2000 طوبة وبعد ثاني يوم ثالث يوم لما تنشف نبدأ ايه نبني. ده يديك معلومة ان المسجد ما تبناش في ايه في يوم وليلة. بعض اخوانا عن تخيل انه بنى المسجد الصحابة تلموا 2000 3000 صحابة في يوم بنروح ايه بنين، ده طبعا ما حصلش ابدا. بدأوا يضرب الطوب، طوب لبن اللي هو بيسموه عنه طوب الايه الني، هو بعض بعض الناس يسميه الطوب اللبن الى الان، هو الطوب الني اسمر اللي هو ايه لم يحرق بالنار، ويرش الطوب فوق حتى يجف، ثم يبدا يبنؤون في البناء. والصحابه لما الطوب يجهز بدا يقول الطوب للصحابه البنيين، يعني في صحابه بيعجنوا وصحابه المعجنه تحت بيعملوا وجماعه بيضربوا الطوب والصحابه بياخدوا الطوب ينقلوا لمين؟ بنا. خلي بالك مساله مهمه جدا، كل اللي شغالين في المسجد مين؟ الصحابه. يعني خيرة خلق الله بعد الأنبياء، ومفيش واحد منهم تكبر على الشغل فين؟ في المسجد، بل في طرف. لما كان من الطوب عمار كان ينقل لبنتين لبنتين، وعامة الصحابة ينقلون لبنة لبنة، طوبة طوبة. ده يؤكد لك ان حجم الطوبة كان ايه؟ كبير، مش زي الطوب بتاعنا الكوتوموتو ده، عشان الصحابي ضخم يشيل طوبة لوحدة يبقى اكيد طوبة كانت ايه؟ كبيرة. عمار يشيل اتنين. فبعض الصحابة حنقوا على عمار، يعني انت بتشيل اتنين ليه؟ مش حقد عليه اقول حنقه ولا اقول حقده. حنقوا يعني كانوا يقولوا انت كده بتقلل من شكلنا قدام النبي، كده بتتهمنا بالتقصير، ما تشيل يا عم واحدة واحدة زينا زيك. فقال عمار انما احمل لبنة عن نفسي ولبنة عن رسول الله. انا بشتغل لنفسي ولمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم واحد بقى من اللي قاعدين يقول اس يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ما بيشتغلش. وعمار ايه؟ بيشتغل اهو؟ لا طب ده فيما هو ابعد من ذلك جدا. فلما اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للناس اجر ولك أجران. قال ويح ابن سمية، ليس البخاري، ويح ابن سمية. يا ويح ابن سمية دي لما تقراها لازم تقف. هو اسمه ايه؟ ليه ما قالش ويح ابن ياسر؟ يعني انت لو واحد ناداك قال لك يا ابن فلان هتعمل في ايه؟ يا نهار يا ربنا هتقلب الدنيا عليك، رغم ان فلان ده هي امك، مش كده برضه؟ ولكن لعلو شرف سمية أن أول شيء في الإسلام وأنها قتلت بطريقة فجة جدا جدا وصبرت، حتى إن أصلا كان يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، فناداه بالشرف قال ويح ابن سمية للناس أجر ولك أجران. ثم أخبره خبر عجيب وهم شغالين، قال تقتلك الفئة البغية وآخر زادك من الدنيا شربة لبن أو مذقة لبن. الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه علاقة ده بده؟ ده احنا لسه بنبني في الأول، تقول لي هتموت؟ هو أصل عمار ايه في رواية بتقول أن عمار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حنق عليه الصحابة وقال يا رسول الله إن أصحابك سيقتلونني. ليه؟ قال أني أحمل حجرين، حجر عنك حجر عنك وحجر عن نفسي، فسيقتلونني عشان أنا بشتغل أكثر. قال يا عمار لن يقتلونك، إنما تقتلك الفئة البغية. الله أكبر. وكان بعد كم سنة؟ بعد حوالي 35 أو 38 سنة، سيأتينا هذا الكلام، وآخر زادك من الدنيا شربة لبن. يبقى عمرك كل ما يشرب لبن يقول إيه لا إله إلا الله رسول الله
يمكن تكون دي الشربة ايه الأخيرة ما النبي ما يكذبش آخر حاجة. أبو علي عاوز يخلص عليه ويرش شرابك ايه ده أبو علي كاكاو ولا حاجة؟ في كتاب اسمه الإمتاع لأولي الأسماع عن المقريزي في السيرة، كتاب جميل جدا، أنا من أما أقرأ فيه وأمر عليه يعجبني، أكثر ما يعجبني في العنوان إن السيرة إمتاع. السيرة إيه؟ متعة، بس عاوز يقرأ يقرأ بعين متفحص متأمل. للناس أجر ولك أجران وآخر زادك من الدنيا شربة لبن وتقتلك الفئة البغي. عمار عمر في الدنيا حتى قاتل في صف علي ضد صف معاوية، وقتل رضي الله عنه وارضاه بموقعة الصفين وهو ابن 93 سنة ودفن به. عمار مات عنده كم سنة؟ 93 سنة والسيف في ايده ايه؟ بيقال قولوا إن لله وإنا إليه راجعون. في زماننا المعاصر السيف وزنه 9 كيلو 10 كيلو، الشاب اللي قاعدين دول مين يقدر يشيله؟ واحد يقول لك انا طار شيل قاتل بيه، هنضرب كم ضربه؟ واحده اثنين ثلاثه شمال، بعد كده ايه؟ هقول يا ماما خلاص كده خلاص. عمار 93 سنه، بس ياتينا ذكر موت عمار لو طال بنا عمر كيف انه شرب اللبن قبل الموت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سيتهم البعض انه كان بيشيل حجاره، لا كان هو بنفسه صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة ينقل معهم اللبن، يشيله على كتف صحيح نفسه معه، ويرتجز هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. حديث البخاري يقول هذه حمال لا حمال خيبر. اللي عاوز يشيل يجي يشيل هنا في المسجد، مش يشيل في خيبر، مع ان خيبر كانت مزرعة العرب، ارض الزراعة في الجزيرة تنتج كل المأكولات والمشروبات في خيبر، فكانوا العرب يروحوا خيبر عشان يحملوا منها بضاعة ويطعموا ايه الحجاز وعسير وجيزان بلاد هذه الصعبة، فكانت حمال خيبر كلها حمال خير من اطعمة الدنيا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، اللي عاوز حمال صح هذه حماله لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مرتجزا برجز لعبد الله بن رواحة، اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة صلى الله عليه وسلم. يقول ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا، ما قالش بيت شعر على بعضه في حياته كلها إلا إيه؟ هو البيت ده، وهو اللهم احنا صار مهاجرة هو ده اللي قاله فين؟ في غزوة الأحزاب فيما بعد، ما فيش غيره. النبي صلى الله عليه وسلم منع من قرض الشعر، كان لا يستطيع أن يقرضه، ما يقدرش، رغم أنه أفصح العرب، لكن الله تبارك وتعالى منع عليه إنشاء الشعر، ولكن إنشاده لا حرج فيه، كان ينقل بعض ما يستحسنه صلى الله عليه وسلم عن غيره من الشعراء العرب. النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف انه كان بيشتغل، ودي مسألة غاية في الأهمية جدا في تعمير البلاد، مش تعمير المساجد، تعمير المساجد وتعمير البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة عليه الصلاة والسلام نوع من الفتور كده والتعب، فوضع رداءه، وضع رداءه يعني حط رداءه على كتفه زي في زماننا كده اخواننا الشريف اللي عامل ايه؟ حط عباءه شوالين ثلاثه على كتفه عشان الطوب ما يجرحش كتفه، حطه على كتفه. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رداءه على كتفه وبدا يحمل الطوب عليه، فالصحابه شافوه. لما رئيس الجمهوريه بيشيل الطوب في الجامع، الجماعه اللي زي حالتنا احنا هيعملوا ايه؟ خلي بالك دي تربيه، تربية حقيقية واقعية، وتربية بدون ايه؟ بدون كلام ولا بدون توجيه ابدا، هو بس اشتغل يقوم الناس يشوفوا تعمل ايه زيه. فوضع الناس ارديتهم وراحوا شغالين، كان اصلا متعب، كان اصلا مش عايز يشتغل بنفسه، شافوه راح كله حاطط الشوال على كتفه وشغال ويشيله ايه الطوب ويوجه الى البنائين. فقام احدهم مرتجزا وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. على طول طبعا جماعه دول شعراء اساتذه بسرعه راح اعمل له ايه؟ وبدا يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. يعني في تعامل، في تداخل، في تقارب، في محبه بين الصحابه كلهم مع شخصيه النبي. حدث طرفه في المباني جميله والمشغل ده شغال على اشد، ناس هنا بيعجنهم، ناس بيعملوا طوب، ناس بيشيلوا الناشف، ناس بيودوا الطارق، ناس بيودوا البنين، والموضوع شغال. بس المسجد كان كبير كمسجدين قص مسجدي صلى الله عليه وسلم، 100 ذراع في 100 ذراع وارتفاعه 3 متر، فالموضوع عايز مجهود وعايز وقت. في بعض الصحابه يختلفون عن بعض، كان في صحابي زي ما بيقولوا ايه متأنق، يعني راجل من الصحابه كده بس غاوي ايه؟ غاوي شياكه يعني، ما يحبش هدومه ايه؟ تتبهدل. وفي صحابه تتبهدل ما تتبهدلش بالنسبه له ايه؟ وكلهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم. ابو السائب. هذا الرجل من خيار الصحابه. ولما مات عثمان قال عنه صلى الله عليه وسلم: لقد خرجت منها وما تلبست منها بشيء. الدنيا ما عندش حاجه. انت خرجت سالما معافى من اضرار الدنيا. فعثمان من خير الصحابه. ولكن حدث له موقف طريف. ايه هو؟ سيدنا علي بن ابي طالب شغال، وسيدنا علي من الجماعه لا في دماغه هدوم ولا لبس. شيل حط شيل شغالين، والصحابه اتحطوا مع بعض وكانوا مع بعض وقالوا شعر والآلة شغالة للنهار. فرأى عثمان بن مضعون إذا حمل حجرا أو حجرين ونقلهما وقف يمسك ثيابه، ياخذ قريب الطوب يحطه هو في إيه؟ صحابي أنيق نظيم يعني غاوي شياكة يعني، حتى شغال بيشيل شيال بس إيه؟ مفيش مانع بقى شيال وشيك، إيه المانع؟ الرواية تقول متأنقا يعني أنيقا، كلما وضع حجرا وقف ينفض ثيابه، ينفض هدومه عشان يرجع تاني قدامه الراجل لبسه ايه؟ اخر طبيعي. وهذا ليس بعيب. الرسول قال: جاءه الرجل فقال: يا رسول الله اني احب ان تكون ثيابي حسنا، ان يكون نعلي حسنا وثيابي حسنا، هل علي بذلك من شيء؟ في حاجه في كده؟ ان اكون راجل شيك ونظيف؟ قال: ان الله جميل يحب الجمال. ايه المانع يبقى لكل اخواننا يعني ماشي يلبسهم نظيف وهدومهم مكويه ومسرحين شعرهم وشياكه؟ ما فيش اي شيء، هذا بس يعني يرغب فيه. فسيدنا علي شاف عثمان بيعمل كده، كل قال طوب بنفسه، وسيدنا علي هدومه ايه؟ متبهدله من فوق لتحت. فراح قال بيت الشعر يعرض فيهما بعثمان، غمز بيت الشعر كده. بس طبعا عثمان فهيم زي ما بيقول، كلمه ما تعديش عليه. قال: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عنه التراب حائدا. ما يستويش ابدا. اعيدها ثاني، خد بالك. يا فاش سيدنا علي متمكن من اللغه، يقول له ايه؟ بس يقولها له هو مديله ظهره، مش عايز اجيب له الكلام يعني، بس هو بيغمز بيه. قال: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عنه التراب حائدا. تراب حائد يعني بعيد عنه، هتقول اللي عليه تراب ده اشرف اللي ما عليهوش ايه؟ تراب. هذا الرجل نسب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اذ كان عثمان متأنقا في العمل كما ذكرنا. مين اللي في النص سمع الكلام؟ فسمعها عمار، سمع الكلمة فعجبته، بس ما يعرفش ان سيدنا علي بيغمز بيها مين. فمشى بص الصحاب ينادي على صوت: لا يستوي من يعمر المساجد يذهب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عنه التراب حيد. عمال يقول على صوت، والصحابة يقولوا وراه. الكلام ده أثر في مين؟ شرح له. قال ما تقول؟ إيه اللي بتقول ده؟ قال أقول رجزا سمعتم عليه. قال والله لئن لم تنتهي لأفعلن بك كذا وكذا وكذا. فطبعا سيدنا عمار فهم ان القصة دي من وراء مش واخد باله. وهذا السبب من اسباب انهم قالوا ان بعض الصحابة اشتكى عمار وبعض الصحابة مثلا قال انهم سيقتلونني. نص قالوا لا بل تقتلك الفئة ده مهمك شامل اللي تعمله ما حدش هيقتلك ابدا لن تقتلك الا فيها البغض. المشغل شغال والورشة شغالة والصحابة شغالين يوم الثاني الثالث الرابع كله شغال بياخد أجرة كام؟ بياخد الأجر من الله؟ ما فيش فلوس. الأجر من مين؟ من الله. ويكفيهم شرف الصحبة مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأعمال أنه يصحب صلى الله عليه وسلم فين؟ في بناء هذا البيت المبارك تأسيس الأمة. المسجد لما اتبنى اتبنى ازاي؟ خلي بالك كان اساسه ثلاثة اذرع، يعني فحروا في الارض زي عندنا كده في الارض حطوا اساس، بس طبعا اساسنا فيه قواعد مسلحة ولا غير، بنروح احنا نازلين في الجدار اللي بنبني البيت من العمدان بنزلوا الجدار تحت ايه شوية. نزلوا في الارض ثلاثة اذرع، والذراع بذراع رجل وسط، ده رجل طويل ورجل قصير، ثلاث اذرع يعني يقولوا لا مش 3 متر، ده بوي مفتري ده 2 متر 2 متر وربع 2 متر ونص حاجه كده في الارض. فلما علوا دفنوا هذه المباني ثم ارتفعوا. ارتفعوا لايه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم ابنوه كعريش موسى. يعني كان الصحابه يقول احد اذا مشينا في مثل صلى الله عليه وسلم ربما اصطدم راس احدنا بجريد النخل. كان المسجد واطي وكان سقفه كما سياتينا من سعف النخيل والجريد وما إلى ذلك. فكان الواحد وماشي الموت الخبطة فين؟ السقف بتاع المسجد. يبقى كان أساسه ثلاث أذرع وارتفاعه أيضا حوالي ثلاثة أذرع حوالي كده. كان سقف المسجد بالجريد وجعلت عمده أو عمده من خشب النخل. خلي بالك السقف من الجريد. طب والأعمدة كان في أعمدة؟ في أعمدة. الأعمدة عبارة عن إيه؟ يزرعوا النخل ويحطوا زراعه في الارض ويشتكوا حواليها ويوصلوا الخشب من فوق ايه؟ لبعضه عليه. طول المسجد كام؟ وعرض المسجد كام؟ طول المسجد في ما رجحه اكثر اهل العلم كان مربعا. كان المسجد ايه؟ مربع. كان طوله في عرضه 100 ذراع في 100 ذراع. 100 ذراع في 100 ذراع. وأرض يا أخوات كأنك تخيل 100 ذراع طول المسجد. 100 ذراع طول الذراع 75 سم في الوسط، يبقى طول المسجد كم متر؟ 5 سم. وأرض المسجد كم متر؟ 5 سم. 75 في 75 يبقى المسجد ده مكان مسجد إيه؟ كبير. مش بسيط، ده مسجد ضخم جدا. ده احنا مسجدنا احنا فيه ده اهو اللي احنا قاعدين فيه ده، يعني لو قدرنا عمق المسجد كده كله ادي 1 2 3 4 مواكب 4 16 متر، وادي كذلك زي 15 متر 16 متر. ادي الموضوع. يبقى المسجد النبوي عند نشأته كان قدر هذا المسجد كم مره؟ 6 مرات. يعني المسجد كان ضخم، مش زي البعض اللي بيحاول يهيئ لنا المسجد النبوي كان ايه؟ كان عشه وكان صغير. لا، ارتفاع الجدران حوالي مترين متر ونص حوالي كده. طول الجدار طولا 100 عرضا 100. جميل. هما بيبنوا لازم يعملوا ابواب في المسجد ولازم يحطوا ايه؟ القبله. فوضعوا القبله. امره صلى الله عليه وسلم ان يضعوها اين؟ وضعوها في جهه الشمال. كانت القبله متجهه فين؟ لبيت المقدس. ما كانتش الى جهه مكه. كانت الى جهه بيت المقدس. لو انت حضرتك تخيلت كده المسجد النبوي الان اللي راح عمل عمره، قبله المسجد الان فين؟ جهه الجنوب في جهه مكه. يبقى القبله الاولى في المسجد كانت في الجدار ايه؟ المعاكس في الناحيه البحريه زي ما بيقولوا كده، الجهه الشماليه.
بناء على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يضع للمسجد ثلاثة أبواب، عملوا ثلاث أبواب. تفصيل أنا أقول لك عليه من تاريخ المسجد النبوي اللي في كتب صنفت في تاريخ تطور المسجد النبوي اللي احنا بنحكيه ده الهيئة الأولى. أما الهيئة الموجودة الآن مختلفة تماما 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 يعني، لكن في بقية زي ايه؟ وضع صلى الله عليه وسلم بابا في مؤخرة المسجد، تقدر تقول الباب ده الآن فين؟ مكان القبلة الحالية، الله يفتح عليك، مكان القبلة الحالية اللي كانت مؤخرة المسجد أولا. ثم أمر بوضع باب يقال له باب الرحمة أو يسمى باب عاتكة. طيب أنا مش هقول لك فين، لسه تفهم ما الأول. ثم أمر بوضع باب يدخل هو منه صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كان يسمى باب آل عثمان لقرب يد عثمان منه، ويسمى باب جبريل، ويسمى باب جبريل. باب جبريل ده ما زال موجودا إلى الآن، ما زال موجودا إلى الآن. لو أنت في المسجد النبوي الآن ومتجه إلى القبلة التي نصلي الآن جميعا القبلة حاليا، يبقى باب جبريل هو اللي على الشمال. اللي عنده منطقة كده بيسموها ايه؟ مهبط الوحي، بيسموها كده الناس، لكن هذا غير صحيح. لكن يقول عن جبريل عليه السلام نزل بهذا المكان على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الباب هو باب جبريل أو باب آل عثمان. في الجهة المقابلة، الجهة اللي جهة مصر ناحية الجهة الغربية، كان في الباب الثاني هو باب مين؟ باب الرحمة أو باب عاتكة. طبعا الأبواب الموجودة حاليا ربما تتشابه الأسماء، ولكن الأماكن طبعا مع التوسعات إيه؟ تنقلت توسعات جدا. والمسجد النبوي الآن يكاد يكون ما شاء الله من يعني من أعظم مساجد العالم سعة. الأمر اختلف تماما تماما، بل ما شاء الله كل سنة أو اثنين أو ثلاثة المسجد فيه تجديدات توسعات وزيادات. طبعا الباب اللي كان في المؤخرة مكان القبلة الحالية لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نقل القبلة عمل إيه؟ جاب القبلة اللي في جهة الشمال نقلها فين؟ في الجنوب. وجاب الباب اللي في الجنوب وده فين؟ في الشمال. الرسم ده يفيدنا في ايه؟ يفيدنا بيوت النبي كانت فين؟ عشان نتكلموا عن الجماعة أصحاب الصفة كانوا فين؟ وأصحاب الصفة دول طلعوا منين؟ وهم جماعة الدرويش بتقول مين دول ولا مين؟ تركيب كده يوصلنا صح. هذه الأبواب الثلاثة طبعا كما أقول بقي بعض أسماء كان جبريل، لكن لا شك أن الأماكن توسعت. أن المسجد النبوي بنفسه الآن يعتبر جزء منين؟ من المسجد النبوي الحالي، جزء منه. طيب أنا أصلا قال صلاة في مسجد هذا بألف فيما سوى على المسجد الحرام، هل حينما يقول في مسجد هذا يبقى الألف الأجر دول مقصورون على من صلى في المساحة القديمة بس؟ طب لو صلى حاليا في أي مكان المسجد النبوي ياخد الأجر ولا لأ؟ بإجماع أهل العلم ياخد الأجر، إن كل التوسعات دي كلها اسمها المسجد إيه؟ النبوي أو مسجد النبي أو مسجد المدينة، الاسم يشمل الجميع، فمن شمله الاسم فاز بالأجر بإذن الله تبارك وتعالى. كما قلنا ثلاث أبواب فقط لا غير، كان له باب صلى باب جبريل كان يدخل منه بانتظام، يقابله من الجهة الأخرى باب عاتكة، ثم من جهة الجنوب اللي هو قبلة حالية اللي هو باب أبي بكر، كما جاء اسمه كده باب أبي بكر. طوله طول المسجد 100 في عرض 100. في بعض الكتب قالت لا ان الطول والعرض كان 60 في 70، 60 ذراع في 70 ذراع، ولكن انا اقول لك الروايه الاشهر 100 في 100 والله تبارك وتعالى اعلم. اساس الجدران في الارض 3 اذرع، ارتفاع حوالي 3 اذرع، الاسقف من الجريد وسع في النخيل والاخشاب وما الى ذلك. بنى البيوت صلى الله عليه وسلم، بيوت هو بناها فين؟ بيت النبي فين حاليا صلى الله عليه وسلم؟ البيت حاليا كله في المسجد، البيت كله في المسجد حاليا. خلينا على الرسم الأول على الجهة التي كانت القبلة أولا بيت المقدس. يبقى القبلة كانت عكس القبلة الحالية. يبقى بيوت النبي كانت فين؟ كانت على يمين الإمام على حد المسجد. وضع معك التصور كده ولا لأ؟ على يمين الإمام على حد المسجد. يقول بعض أهل العلم، الشيخ الزرقاني يقول: وهي على يسار الإمام في القبلة الأخيرة. يعني القبلة الأخيرة عليها حاليا، تبقى البيوت إيه؟ على شمال. زي ما قلنا، هي على يمين الإمام على القبلة إيه؟ السابقة، القبلة الأولى. على حد المسجد الخارجي، مش جوه المسجد، على حد المسجد الخارجي. بنى صلى الله عليه وسلم في الأول بنى حجرتين. الأول بنى صلى الله عليه وسلم بيته، بنى حجرة لعائشة دخل بها فيها، وحجرة لمن؟ لسودة بنت زمعة زوجته رضي الله عنهما وأرضهم. بنى صلى الله عليه وسلم بيوت نسائي كما ذكرنا، قريبا بقى من باب ايه؟ حد قريب من باب ايه بقى؟ واحد من باب واحد. باب جبريل ومهبط الوحي، عشان ده اللي كان يطلع من بيته يلف ويروح داخل ايه؟ المسجد مباشرة. صلى الله عليه وسلم المسجد كان في اخره، في اول التشريع كان في اوله، انتهى التشريع ان الكلمة انعكست بقت فين؟ في اخره. في اخر المسجد الصحابة لما بنوا المسجد جم في حتة كده عند القبلة الاولى، وروحوا مطلعين خشب من المسجد زيادة وتعاريش وجريد، وروحوا مضللين حتة كده كبيرة جنب المسجد. عشان مين؟ لو انا صلى الله طلع من بيت حب يقعد، حد من الصحابة ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع، الصحابة جايين ينتظروا الصلاة يقعدوا فين؟ حتة المضللة دي جنب المسجد، يجلسون فيها حتى ينادى بالصلاة. هذا المكان المظلل خارج المسجد هو الذي عرف فيما بعد بدار الصف أو مسكن أهل الصف. ليه؟ كان أهل مكة من المهاجرين من الفقراء، إذا جاءوا إلى المدينة مهاجرين لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعهد بكل رجل منهم إلى رجل من الأنصار، قال له خذ معك أكل وشرب كما سيأتينا في المؤخر، أكل يأكل يشرب ينام معك إلى آخره. فكان أحيانا يأتي بعض المهاجرين ولا يجد من يلحقه به، فيقول له أجلس هذا المكان. وكانوا فقراء أشد فقرا، تركوا أموالهم وبيوتهم ونساهم، حتى أن بعض الروايات تقول كان أحدهم لا يجد ما يستر به عورته، يعني حتى الملابس ملابس إيه؟ شيحة جدا جدا جدا. فكان صلى الله عليه وسلم اختار له المكان ده ليه؟ خلي بالك عشان تفهم موضوع أصلا، يعني دروش دخل ومدخل غلط خالص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكونوا بجواره دائما أبدا، حتى إذا أتاه طعام من بعض الأنصار أو من خير الناس، فأول ما يدعو يدعو من؟ يدعو أهل الصف، تعالوا. إذا رأى ثريا من الأنصار قال خذ معك فلان وفلان، فإن طعام الرجل يكفي ثلاثة، خذ واحد معك كمان، وطعام الأربعة يكفي خمسة، وطعام الخمسة يكفي ستة، ويديه واحد ولا اثنين معاه. فإذا وزعهم على الصحابة الأنصار بقي عشرة من أهل الصفة، أخذهم معه صلى الله عليه وسلم فعشوا في بيته. يوزع واحد اثنين ثلاثة، وده طبعا يدلك دلالة خطيرة جدا جدا على اهتمام الراعي بالرعية، وان الراعي قبل ما ياكل لازم يطمئن على مين؟ على الفقراء، على المساكين. مش الراعي ياكل ويشبع ويلبس ويركب ويتمتع والناس جوعة، هذا لا يصلح ان يكون راعينا ابدا. كيف يكون راعي؟ وكل راعي مسؤول عما استرعاه الله فيه. الراعي هنا ما بياكلش ولا يشرب غير لما يطمئن ان فقراء الامه اكلوا وشربوا. ثم فائدة ثانية مهمة جدا جدا في فضل أبي هريرة، ويأتينا التفصيل. الله تبارك وتعالى بارك لأهل الصفة، فلقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس علما بمقاله وأحواله ودله وسمته صلى الله عليه وسلم. كان عموم الأنصار مهاجرين في الأسواق والبيع والشراء والزراعة، دول قاعدين ليل نهار مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا الناس بأحواله. لذلك صار أحفظ الصحابة وهو أبو هريرة كان من نتائج مين؟ هذا المكان. الثالث، أن أهل الصفة ما كانوا مقيمين دائما، لا، إنما حتى تنقضي حوائجهم. يعني الواحد يجي يقعد أسبوع شهر، ربنا كرم واشتغل عند فلان أو علاك يا مساتين في عقد المعافاة، أول ما اشتغل ربنا فتح له رزق يعمل إيه؟ يترك المكان ويمشي. إذا الصفة كانت دار إيواء مؤقت، مش دار إيواء دائم، ده شيء مؤقت حتى تنقضي أحوال الرجل وتستتب أموره فيترك المكان ويرحل لغيره. لذلك ثبت أن أبا هريرة فيما بعد كان أميرا على ذي الحليفة اللي ميقاتها المدينة، واستعمل عمر في إمارة أبعد من ذلك. هو كان لسه هو أمير يحكم في الناس، كان قاعد يحكم البلد وقاعد في الصفة طبعا. لا أبدا، إن عامة الصحابة الذين سكنوا الصفة أغناهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وسيأتينا ذكر عظيم، فكانوا من أثرى الناس، ربنا فتح عليهم. على أي حال، قال أبو هريرة: أهل الصفة أضياف الإسلام. والضيف إيه؟ الضيف راح، ما فيش ضيف يقعد. هو قال كده، قال: أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. هم يقعدوا مؤقت، لما أمره تتصلح ينصرفوا على طول، مش يقعد لأكل لا شغلة ولا مشغلة. ولا قصدهم الصوفيين، لا، الصوفيين دول خلاف أهل الصفة تماما تماما. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعهد أهل الصفة ويتفقدهم ويرسل إليهم من صنوف الطعام الذي تأتيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ويقول: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، عنده ثلاثة برابع، إلى آخره صلى الله عليه وسلم. بل من تمام قوامته على الأمة صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفقراء المساكين اللي عايشين فين؟ عايشين في حتة ضليلة، حتة ظل، لا في جدار يمين ولا شمال، هو حتة كده متضللة بس، يسترون أنفسهم من شمس النهار، لكن برد الليل يتحملوا. عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من غزوة، مش غزوة غزوة، فغانم، فإما غانم سبي، استرقوهم رجال ونساء، فبعثوا عليه السلام يتصرف فيه. فأتته فاطمة ابنته تسأله خادما، قالت: اديني واحد من العبيد دول يشتغل عندي خادم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع هؤلاء المملوكين على عموم المسلمين، وفاطمة رضي الله عنها واحدة من عموم المسلمين، يطلع عاوز خادم أو خدامة أي حد. قال: والله لا أعطيكم وأبع أهل الصفة، تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، لا، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمنهم. ما رواش يدي بنته وقال: أنا أبيع هؤلاء الأسرى في السوق وأخذ أموالهم أنفق على مين؟ الصف. وما اداش، أنا سلم ما عندوش الموضوع العائلية، ما عندوش إنه يكرم أبنائه وعيلته وأهله زيادة عن الناس، رغم إن فاطمة من خير نساء المسلمين، وفي بعض الأثار كما من الرجال كثير، ولم يكن النساء إلا أربع منها فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت رسول الله وأم الحسن والحسين وامرأة علي بن أبي طالب. ما في فخر في الدنيا في الآخرة في النساء أكثر من فخر فاطمة مطلق. نعم، صلى الله قال لها: يوما يا فاطمة أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: أحب هذه. سبحان الله العظيم، أثر عجيب. قال: أتحبينني؟ فاطمة كانت من سن عائشة، ولما واحد زي حالتك ده السن يتجوز واحدة من دور عياله زي يقولوا كده، يكون عنده بنت في نفس السن، يوم يحصل البنت بقى دي أبوها، والبنت التالتة تزوره ده إيه؟ ده زوجها. يبدأ ليه؟ الغيرة وراء الآخر، أبوي جوزي، تخبيط مع بعض. أنا أصلا خلص أمر ربك كلمتي في منتهى العدل. قال: يا فاطمة أتحبينني؟ طبعا طبعا أبوي، مش كلام النبي. قال: أحبها. خلص المشاكل. لو واحد قال لبنته: ما بتحبيني؟ والله لا، طب حبي ده عشان خاطر تولع انت وخيط. لكن شوف الحل. لما كثر اصحاب الصفه وعمومه من المهاجرين بداوا يحترفوا صنعه جديده غريبه، صنعه الاجتهاد في العباده.
ما هوش حاجة ولا في شغل لسه ولا عير ولا جهاد لسه فتح. بدأوا يتفرغوا لإيه؟ لعبادة ربهم بالذكر للنهار وللصلاة والطاعة وإلى آخره، ويتعلموا العلم من رسول الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم عشان يضبط أحوالهم جعل لهم عريفة، جعل لهم واحد سويش مسؤول عنه، عريف الصفة، عريف الصفة. فكم من العريف ده الصفة؟ مين؟ أبو هريرة. رغم أن أبو هريرة إسلامه كان متأخرا، لكن رسول الله ما أسلم أبو هريرة يعني عريف الصفة. ليه عريف الصفة ده تعنيه؟ لا فوائد عظيمة جدا. جعل له واحد مسؤول عنه، نبينا صلى الله عليه وسلم يدعى معزومين على العشاء بيت فلان. فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل خبر، عايز يبلغ متوسطه، يبلغ مين؟ واحد ابو هريره العشاء المكان فلان. النبي يروح الجيش كله يروح ايه؟ طالع وراه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت يتعشى، راح داخل وراه متوسطه كما ثبت في غيره ان كانت لا يقل عن 70. هو داخل معاك مين؟ ثلاثة. وداخل ورا مين؟ طبعا لو انت فجاه داخل عليك 70 هيحصل لك ايه؟ لا لك انت، امال مراتك هتعمل فيك ايه بقى؟ فكانوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمين واحد بس منهم، احنا عندنا كذا الليله، يشتغلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتابعونه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هقول لك اسماء من اسماء الصفه دول تتعجب يعني. احنا كلنا عارفين ابو هريره، لكن لا تعرف ان منهم مثلا يعني احفظ كده ابو ذر الغفاري. ابو ذر الغفاري من خيار الصحابه، من كبار الصحابه، كبار الصفه. كان عايش فيها ابو ذر، بعد كده انتشر وشاع صيته، كان من علماء المسلمين. واسيله بن الاشقع من المقاتلين المشاهير، كان اقامته فين؟ في الصفه. كعب بن مالك الشاعر الاشهر، وعلى الثلاثه الذين خلفوا منهم مين؟ كعب بن مالك، كان اهل الصفه. سلمان الفارسي امام عالم من امه الاسلام، الذي تولى إمارة المدائن عاصمة الفرس، سلمان الفارسي كما أهل الصفة. ذو البجادين، قصة ذو البجادين مشهورة. فأنا صلى في غزوة تبوك، فابن مسعود يقول: فرأيت نارا فخرجت أتبعها، فإذا رسول الله أبو بكر وعمر، ونزل رسول الله في الحفرة وقال: دلي لي أخاكما. وأبو بكر وعمر هما اللي شالوا البجدين الميت، مولول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عنه فإني عنه راض. ابن مسعود قال إيه؟ يا ليتني كنت مكان صاحب الحفرة. يا ليت أنا كده، في شرف الدنيا أعظم من كده؟ اللي تشيله إيده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيناوله للنبي؟ أبو بكر وعمر. من أهل الصفة أيضا خبي بن يسار، قصته مشهورة، هتجي لنا قدام قصص جميلة. زيد بن الخطاب أخو عمر. شوف عمر فين وأخوه فين. عمر كان ثريا، أبوه كان فقير بيت الصفة. صهيب الرومي الذي ترك أمواله كلها فين؟ في مكة، وجلس فقيرا في بيت الصفة. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي فيه قصة المشهورة بتاعت الأسد، طبعا أكيد كلكم عارفين. لما طلعوا الأسد ها عاد وقال له إيه؟ قال: أنا سفينة مولى رسول الله. خلي بالك راح الأسد ميت عظيم، السلام عليكم. السلام عليكم. اختصر القصة كده، قال له: اصحى أنا فلان. والله كده أخوانا في رحلات في السيرة دي عجيبة يعني، إن خرج عليه الأسد فهابه، فلما اقترب منه أوشك أن يأكله وأيقن سفينة الموت، قال: أنا سفينة رسول الله. مولى فسكت الأسد ثم بصبص ثم لحسه بلسانه ثم انصرف. بلال بن رباح مشاهير الصحابة. بلال مين أشهر بلال؟ بلال بن رباح. البراء بن مالك مقاتل من اشرس المقاتلين، من فتاح مصر، من اللي فتحوا مصر. لما يطلع السوق في القاهره هنا في منف القديمه، يطلع السوق مش عارف، راح جايب ثلاثه اربعه خمسه اموات قتله من الصحابه، حطوا فوق بعض روعيه فرضوا انهم يطلعوا السوق. تخيل مين عنده قلب وجرأه يعمل كده؟ وقفز لوحده داخل المدينه بسيف وظل يقاتل حتى قتل 9 حتى فتح الباب بضاعة واحدة. وباب الحسوق قديمة كان باب قد ايه ضخم جدا، بيقاتل بيده يفتح الباب بيده حتى فتح الباب المسلمين برغم مات. ابو سعيد الخدري من المكثرين من الرواية جدا عن سنة، كان من اهل الصفة. اذا الصفة دي ما كانتش موضوع درواشة ولا موضوع كده، ده كانت جامعة تخرج مين؟ علماء المسلمين، وتخرج قارة المسلمين وامراء المسلمين واثرياء المسلمين، كل هذا ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اتبنى المسجد، اتبنت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، اتبنت الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نظم الأمور. طبعا في رواية عجيبة جدا أنا لما أكتبها قدامي يعني لأن أنا أعرف يقينها لا تصح، يقول إن في واحد من أهل المدينة كان محبا جدا صلى الله عليه وسلم، يعني مولعا بحب النبي، وكانت الأرض اللي بجوار أرض سهل وسهيل ملكه هو. فلما بنى المسجد عليه وسلم استأذنوا في قطعة أرض من على بيته اشتراها منه، فكان الرجل يرقب عليه وسلم، كلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة قال يا رسول الله أهبك قطعة من أرض تبني عليها دارا لهذه المرأة، كلما تجاوز واحد يديله إيه، فما انتهى صلى الله عليه وسلم من زيجاته حتى قضيت أرض الرجل. يعني أرض الرجل كانت على قد عدد أزواج مين، والرجل يديها مش عاوز، هو بس يديها قربة لمين، للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن وضع المسجد وابتدت دعائمه، استقر المسجد، بدأ الناس يصلوا، بدأ الناس يصلي المسجد خلاص، بدأ يصلوا. جت المشكلة المشهورة، إيه هي المشكلة المشهورة؟ إزاي نجيب الناس للصلاة، نجيبهم إزاي؟ فجاءت قضية الأذان، والترتيب ده ترتيب معقول عقلا، يعني طبعا ترتيب الأثار دي بالضبط ده بعد ما ده مسألة صعبة، لكن الترتيب هنا عقلي يمشي. فاجتمع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائل منهم نشعل نارا، قال قائل منهم بل نضرب الناقوس، قال قائل بل نضرب جرسا كالنصارى، قال قائل في بوق زي اليهود، قال قائل بل نرسل من ينادون في الأسواق على الصلاة. فراقت هذه الفكرة أن نرسل الناس ينادوا، فكان عند الأذان يرسل 3-4 ينادوا في المناطق اللي فيها الناس، بيبعد بقى مين؟ توصفها مع الفضيل، هو هيروح يجي ماشي ولا بتروح تطلع ازاي انتوا بقى الجماعه جنب وانت بتاذن في الحي ده وانت الحي ده مفيش اذان وعناد والصلاه الصلاه يا مسلمين. فكان من يخرج للنداء للصلاه عبد الله بن زيد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انصاري. وهذا من عجيب ما ورد في السير ان بعض الانصار سكنوا في الصفه مع المهاجرين، يعني الانصار ما كانوش محتاجين صفه، لما راوا ارتفاع همه اصحاب الصفه وعلو مكانتهم وشدة محبتهم واقترابهم من النبي صلى الله عليه وسلم، جه الأنصار سكنوا فين؟ الصف، يحصلوا نفس الفضل نفس الأجر، كانوا عبد الله بن زيد. فخرج ينادي يوم الثاني الثالث رمع الصلاة حتى رزقه الله تبارك وتعالى الرؤيا المشهورة في الحديث الصحيح أنه رأى من يعلمه الأذان في النوم. فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنما كان من شأني أني رأيت كذا وكذا، قصر قصة الأذان في الرؤية. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق، لكن بلالا فإنه أندى منك صوتا. قل لي مين؟ طبعا هنا زي يقولوا حرفية القيادة، مش علشان عبد الله بن زيد هو اللي شاف الرؤية الأذان ده بتاعه هو ليه حق الاختراع ومحدش يتخطى عليه ابدا حق الاختراع بتاعه هو، لا ما عندناش كلام الاسلام. جزاك الله خيرا رؤيا صادقه، بس مين اللي اذن؟ يعني بلال في خصيله المطلوبه في الاذان وهي نداوه الصوت. اعيد تاني، فانه اندى منك صوتا. وهنا تعليق مهم جدا، بعض اخواننا لما يجي يقدموا في الصلاه يبقى الواحد زي حالته كده في السن وصوته وجش ما يقدموش، عاوزين مين؟ عاوزين شاب حلو كده تكون تلاوته صوته ايه؟ جميل كده وناعم. احنا غاويين الموضوع ده، هل هذا من شروط الصلاه ولا من اركانها؟ ابدا، ولكنه من شروط الاذان. لو في اثنين هيأذنوا ويتصارعوا على الاذان واستوي في كل شيء، لكن أحدهما أندى صوت من الآخر. نقدم مين؟ أندى صوت. لكن لو اختلفوا على إمام نقدم مين؟ الأحفظ. ملوش علاقة بنداوة الصوت، لأن الأصل في القرآن ليس نداوة الصوت ولكن الخشوع. الأولى في القرآن إيه؟ الخشوع. فإنه أندى منك صوت. فنادى عبد الله بالأذان، فلما سمع الأذان عمر بن الخطاب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أقسم بالذي أنزلك القرآن لقد رأيت البارحة أولاد ماضي كذا وكذا نفس الرؤيا. فتعارف المسلمون على هذا الأذان وصار سنة من بعد ذلك. ثم إن بلال بن رباح لما كان يؤذن الفجر زاد في الأذان اجتهادا من عنده: الصلاة خير من النوم. خلي مالك، زاد اجتهادا من عندي فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كلمة ايه؟ الصلاة خير من النوم. ينفع في زماننا حد يروح مجتهد ومزود كلمتين يقول لك ما أصل بدا اجتهاد؟ طبعا لا أصل. ايه الزيادات اللي في زماننا؟ زيادة مشهورة جدا عند الروافض عند الشيعة: الصلاة حي على خير العمل. احنا بنقولوا ايه؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. وهم زودوا ايه؟ حي على خير العمل. هذا لم يرد في اثر لا صحيح ولا ضعيف، هذا من كذب الروافض والشيعة وافترائهم. يزيدون ايضا في بعض البلاد عند الروافض وليس عند الكل: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله واشهد ان عليا ولي الله. وهذا كذب في زيادته على الاذان. علي لا شك انه الاولياء ولم يزكي الله احدا فهو ياتيه انه اهل الجنه، ولكن هل ثبت هذا في الاذان؟ لم يثبت اطلاقا. الزياده الثالثه، وهذا مما يصيبنا نحن اهل مصر: الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهى الاذان يبدا يصلي عليه الصلاه ويسلم، ولا ثلاثه اربعه بيكون في الجامع يبدا بقى يقول الصلاه والسلام وينشد ويغني ويزود عشان يغيظ الجماعه السنيين. هو مش عارف انه بيقع فين؟ في بئر الحرمان. هذه مخالفة لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وليس التقرب إلى الله. إنما كما يقول الإمام محمد عبد الأزهر السابق: وقد أجمع العلماء من سلف الأمة وخلفها أن الأذان ينتهي عند قول المؤذن لا إله إلا الله، فما زاد عن ذلك فكله من البدع والضلالات. طيب خلاص المسجد اتنظم، هنبدأ الناس إزاي اتنظم الموضوع. طب جه يوم الجمعة عايزين نخطب، فوضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم جذعا يخطب عليه. جابوا له كده جذع شجرة عملوا زي الكرسي، وربما فحروا له فيه بحيث يقعد عليه. طبعا جذع شجرة كبير حطوه له بحيث يقعد عليه صلى الله عليه وسلم ويخطب، ويخطب واقفا. ثم إذا أراد أن يستريح بين الخطبتين يقعد عليه جذع هذه الشجرة. طبعا موضوع ان الجذع حن اليه صلى الله عليه وسلم لما وضعه المنبر هذا كان متاخرا والله تعالى اعلم، في السنه السابعه من الهجره او في السنه الثامنه، لكن في اول دخول المدينه كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع من الشجر او من النخل. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اول جمعه او ثاني جمعه كلام كثير جدا. اللي يتابع خطب النبي خطبه تاخد قد ايه؟ 10 دقائق ربع ساعة أقصى شيء. بس كما ذكرنا هو فصيح بليغ ويخاطب ناسا فصحاء بلغاء يفهمون عنه. فكان إما قال مثلا في العبارات دي: فمن استطاع منكم أن يتقي أو أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. أن يقي وجهه النار أو من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلام ده كان يقع في الصحابة، الكلمة الواحدة تتزرع جوه، يطلع من المسجد يغير. الإمام دلوقتي يمسك كلمة تربط عليه يشرح فيها قد إيه؟ ساعة، لأن هو صعب عليه يبلغها وصعب على السامعين إنهم يستوعبوا الكلام بسهولة. كان إما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من زينه الله في قلبه. عبارة غاية في إتقان. قد أفلح من زينه الله في قلبه، يعني جعل زينة الإيمان في قلبه وأدخله الإسلام بعد الكفر واختاره على من سواه من أحاديث الناس. رحمة
بك أن الله يختارك لهذا الدين، وليس بكدك ولا سعيك، إنما هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. بدأ المسجد ينتظم، بدأت الحياة تدب في المدينة على قاعدة رصينة، قاعدة هذا المسجد، هذا هو مركز الريادة، مركز القيادة، ومركز القيادة موجه من نبي الله، مش موجه من جهة أخرى لها مصالح سياسية أو مصالح اقتصادية. هم بيقولوا لنا أنتوا تستخدموا المساجد السياسة، وإحنا بنجيب منتهى الوضوح، طب إذا لم تستخدم المساجد في السياسة تستخدم في الصلاة بس. اسمع العبارة دي، جاء في أثر نقل غير واحد عن السير عن عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يجيش الجيوش من أهل المدينة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يعمل جيش يحارب به محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه فنزل من على حماره وسلم عليه وجلس إليه يذكره بالله، قاعد يكلمه شوية على الدين، وكان إلى ذاك لم يسلم. عبد الله بن أبي في الأخير أسلم، ولكن القرآن دمغه بالنفاق. فلما حدثه صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة قال يا هذا، اسمع كذا هم جدا، اكفف عنا ما تقول، مش عايزين نسمع اللي بتقوله ده، فإن كنت ولا بد فاعلا ففي بيتك أو في مسجدك، ما تكلمش الموضوع برا المسجد أبدا، ولا تتكلم بيه برا، إيه ولا تؤذنا بحديثك هذا في مجالسه، حديثك ده بيؤذينا بيعكن عليه بيعكرنا مش عايزين نسمعه. وكان في المجلس عبد الله بن رواحة قال بلى يا رسول الله، أيوة صح، ولكن حدثنا به في مجالسنا وعلى ملأ من الناس، والله إنه لا أحب حديث إلينا، اطلع قول في كل مكان ده أحب كلام إلينا. الشاهد عبد الله بن أبي عاوزني وعاوزك نتكلم في السياسة أو في الدين أو في الاقتصاد، في الدين بس، وفين؟ مسجد بس، بره لا. والسياسة مش من الدين كما قال السادات، قال ايه؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، للأسف. وما زال أناس كثير على هذا النهج، ونحن لا نتهم أحدا إنما ننقل من مقالتهم، هذا قال السادات على الملأ، فكانت عاقبته كما رأينا. ونسأل الله أن يهدي من بعده ولا تجر على مقالة كهذه، إن هذه كما أفتى الإمام الكوثري آخر مفتي لدى العثمانية حينما جاء بعض الناس وأرادوا نفسه السلطان عبد الحميد عن قيادته الدينية عن قيادته السياسية، فاستفتى في ذلك الكوثري، فقال الكوثري من قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقول بمنتهى الملأ والوعلم الملأ ومنتهى الوضوح، السياسة من الدين والاقتصاد من الدين، كما أن الصلاة من الدين وكما أن الصيام من الدين. هيسألني واحد طب انت بتدخلوش انتخابات ليه؟ وبتزعلوا بتدخلوا انتخابات ليه؟ وتناشوا. والله يا اخي الكريم نحن التوجه السلفي واضح جدا، ونحن نوازن الامور ونجتازي موازنتنا، ونعرف بفضل الله عز وجل ما ينفعنا وما يضرنا، ونرى ان الالتحاق بهذه المسائل الان ما هو الا ضرر يعود على الدعوه، ليس فائده ابدا على الدعوه، بل كما قال احد قريبا اللي عاوز ينزل الملعب لازم يطيع قوانين الحكم. شفت واحد بيلعب كوره والحكم توت فاول، لا مش فاول، احنا كمل لعب. ما احنا كان معانا واحد من اخواننا هنا من جماعه عندنا في اسمه عيله المفروس، كان زميل انا كنا في الشباب، كان جبار شويه يعني الله يهديه، طبعا كبر في السن حاليا تعب كان بيلعب باك، واخد الموضوع بالعافيه يعني. ففريق من المطاوير بيلعب معانا، فدخل واحد بالكوره فراح هو لطش في رجليه كسر رجليه دشدش ومقعد، فالحكم راح جاي طلع راح ماسك اللي على الطراق بيت ثلاثة ما تصفر ما تريق المطاوير حتى الصبر الجيم فاللي عاوز ينزل الملعب لازم يسمع كلام مين؟ غريبك طبعا. اللي عاوز ينزل الملعب لازم يلبس الشورت والفانيل ويسمع كلام الحكم وما عدش الخط ده ولا الخط ده والبلان، لا تسمع الكلام. طب احنا لو نزلنا الملعب هنخربه صح ولا لا؟ يبقى احنا طول ما احنا بعيد عن الملعب ده احنا في خير. يمكن يجي يوم يمكن، الله تعالى اعلم، حد يعرف؟ اذا استقامت وما استقام المنسب ولا يستقيم الظل والعود اعوج. اذا استقام العود استقام الظل، حين ذاك يكون لنا مقال لنا شأن. لكن الان نقول بمنتهى الوضوح هذا ليس من شأن. طبعا عارف كلامي ده المخبرين بيبلغوه لك راي محترم، ما بتكلمش السياسه يعني. احنا منهجنا واضح، ولو منهجنا وافق بعض الضلال او الفساق احيانا نقول هذا تقاطع مصالح ولا حرج في مشكلة في كلام الناس مطلقا. ضمن ذلك نكون قد اتينا على قصه بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد والدور والصفة ونظم هذه الأمور في قد إيه؟ من 6 إلى 7 أشهر. كان مقيما صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد. فلما انتهى من ذلك انتقل صلى الله عليه وسلم إلى بيوته وبدأ منها صلى الله عليه وسلم يدير شأن الأمة. في كلام نختم بس عشان ما نطولش عليكم. حقيقة إن الأيام الأولى في دخول المدينة تحتاج لتأمل طويل، مش عاوز سرعة، لأن ده تأسيس الأمة، بناء الأمة. إيه القواعد دي؟ قاعدة من أهم القواعد. حسن البصري يقول: أدركت مع أم سلمة أم المؤمنين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إني لآتي عرشه بيدي. كان هو طفل صغير كده اللي مربيه أم سلمة، وأنا صغير كنت أرفع إيدي أمسك إيه السقف. فلما كبر وصار من كبار المسلمين يقول: والله إني لا أحزن أن غيروا هيئة مسجد رسول الله. كان يتمنى إن المسجد يبقى على إيه؟ هيئته، ليرى الناس مدى زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ويرى الناس مدى زهد الصحابة في الدنيا، وهو صلوات ربي وسلامه عليه الذي جاءه جبرائيل وقال: أردت أن يجعل لك الجبل هذا بقبيس كل ذهب؟ لا، كان ذهبا. لو أراد أن يبني قصورا عامرة وأن يبني فللا فاخرة ومساكن شاهقة لفعلوا، وكانوا مأجورين على فعلهم، ولكن هو صلى الله عليه وسلم أبى ذلك. أبى إلا أن يعيش في هذه البيوت المسكينة الفقيرة. كان بيوت صلى الله عليه وسلم سفاجة الجامع زي المسجد، عبارة عن شوية شعف نخيل وجريد، وهو هذه كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية البيوت ما كانش فيها حمامات، لم يكن فيها دارات مياه، فكانت نساء النبي والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته خرج خارج المدينة. ووضح لنا هذا قصة حينما رميت عائشة في حديث الإفك، الخبر انتشر من كان النساء يخرجوا في ساعة معينة لقضاء الحوائج مرة، كانش البيت فيها دارات مياه، كان بيت أبسط ما يكون، اللي بيت عرشه من جريد واحترامه من طين، ما فيهوش أي جوه. في أنتريه صالون وسفرة مش كده برضه، ونيش مش كده برضه، مفيش لا نيش مش حاجه دي خالص. الموضوع كان ابسط ما يكون على الارض وانتهينا. فالمسجد اللي يتامله المساله مش سهله زي ما متخيلين. المسجد ده اله من اخطر الات رياده الدنيا ورياده الامه. كلما كانت المساجد تؤدي دورها وتؤدي عملها، والله ما نحن بحريصين على قياده المساجد، انما نحن اشد حرصا على ان اخواننا ائمه المساجد يقوموا بالدور الموطي بهم. ولازم انا ابقى هنا، لا اي واحد هنا بس يقوم بالدور ايه المطلوب. لابد ان تقوم المساجد بدورها الاهم ودور المهم في تعديل دور هذه الدوله واقام نظام هذه الامه. في الاخير اكتفي هذا عشان الوقت بس جرى مننا، ونكمل الدرس القادم ان شاء الله. كل شهر طبعا انتم طيبين. الهضة كام هجري في الشهر؟ 18 هجري. يعني يوم الثلاثة جاي يبقى كام؟ 25. الثلاثة اللي بعده يبقى كام؟ 2 في الشهر مش كده برضه؟ يبقى الثلاثاء القادم هو آخر الشهر، في آخر الثلاثاء في هذا الشهر الهجري، يبقى هو موعد الدرس الشهري. أنا كاتب قدامي أهو التنبيه على الدرس الشهري، بس أخوك أبو علي يعني هو يجلس على جمر من النار، درس الشهري عنه مزعله جامد، ونرجو منكم يا شيخنا التنبيه على درس الشيخ حسن الثلاثاء القادم. هو خايف ان اقول درس يكون في حد تاني، فهو بنطر يروح درس مين؟ الشيخ حسن الثلاثاء القادم، الدرس الشهري الثلاثاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. لي تعليق بس على الدرس الشهري عشان في منفعة كاملة لنا ولكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو من جميع إخوة إن إحنا ندعو إخواننا في البلاد والقرى ما استطعنا إلى ذلك سبيل، لأن قضية الشيعة والرافض اتفجرت اليومين دول فين؟ في مصر. وطبعا الدولة كبرت الموضوع جدا جدا، ونحن لا نبرئ الشيعة مما وقع على الجرائم، دي عقيدة عندهم، هذا دينهم أنهم يريدون نشره في كل أهل السنة. لما الدولة تتهمهم أنهم يريدوا ترويج المذهب الشيعي نحن نوافق على هذا تماما، هذه عقيدة عندهم ولا يتراجع عنها أبدا. وليس حسن نصر اللات كما سماه محمد إسماعيل ليس هو الحريص على مصالح المسلمين، إنما نحن ذكرنا حسن هذا من قديم. وأذكر أن أخوي أنا الشيخ حسن جزاه الله خيرا شرح موضوع الشيعة في مسجد النور من تقريبا من 3 أو 4 سنين من قبل ظهور حسن نصر الله مطلقا، وشددنا ووجهنا لابد من الانتباه لمسألة الشيعة والروافض. لكن للأسف دوافع سياسية عند بعض السياسيين في الدولة نصروا حسن نصر الله. الآن عامة السياسيين والصحفيين بدأوا يقولوا بمنتهى الوضوح احنا كنا ايه غلطانين. انا اقول لهم لو صدقتم فيتوب الله على من تاب. لكن المصيبة الكبرى مش في السياسيين والصحفيين، المصيبة الكبرى في من ينتسبون الى ديننا ويتسمون باسمائنا ويحسبون معنا على اهل السنة والجماعة ثم هم ينصرون حسن نصر الله. كيف تنصر رجلا هو في ميزان اهل العلم كافر؟ كيف تنصره؟ كيف تنصر من يقتل المسلمين اهل السنة في جنوب لبنان قتلا وتشريدا؟ هذا نقل عن غير واحد سمعناه في بلداننا من اللبنانيين لما راحت المساعدات من ملال ايران لحسن نصر الله بعد حرب 2006 وجاء يوزعها 150 مليون دولار زي ما يوزعها على مين؟ على الشيعة فقط. حسن نصر الله كان يرسل رجاله لقرية سنية في الجنوب يطلقوا من الصواريخ على اسرائيل ويروحوا طايحين 40 رايحين بلد شيعة. ام اسرائيل لما تضرب تضرب مين؟ بلد السنية. وقلنا كده بنعيده على الملأ اهو، ليس نصر الأنظمة القائمة والله، ولكن هذا إحقاقا للحق. حسن نصر الله وغيره كلهم مبطلون، لا يوجد نصر الله ده مذهب فارسي، مذهب ضال فاسد جدا جدا. ولكن احنا كل خوفنا ان الدولة لما بتعمل ده يكون ده ايه توجه سياسي وليس توجه عقائدي. احنا بنقول التوجه العقائدي اهو بناء المساجد، افتحوا المساجد للسلفيين، افتحوا المساجد اهل السنة. بفضل الله انا اقول هذا الكلام وارسله رسالة على الهواء ربما يبلغ. انا متأكد ان معنا 3 مخبرين بيحضروا كل اسبوع، انا فاهم يعني. واقول ولا اداري، بلغوا عننا اسيادكم اولياء نعمتكم بفضل الله عز وجل احنا حائط الصد الاول. من ينتبهون الى عقد اهل السنة والجماعة الى مذهب السلف منهج السلف دول حائط الصد الاول عن اهل مصر، وليس اي جماعة اخرى. قل من الوضوح وليس اي جماعة اخرى، جماعة مشهورة تحالفهم على الملأ وترحب به وتنصره يقول هذا لا يصلح، هذا ضلال في الدين. اللي يتحالف حسن نصر الله زي بالضبط اللي يتحالف مع رئيس اسرائيل ليه في دين بين هذا كهذا. او اقول ده مسلم لو سمعت حسن نصر الله بيتكلم لما كان بيرد على اتهامات مصر مين اللي سمعه؟ انا سمعت ناس قعدت له خصيصا حوالي ربع ساعه تلت ساعه لم يذكر آية واحدة من كتاب الله، لم يذكر حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم ضلال فيبغي أن نحذر الناس منهم. ومن فضل الله أن جماعة بتوعنا لما انضروا بدأوا يفوقوا. بس أنا أعيد كلام أقول لعلها لا تكون مسألة توازنات سياسية ومصلحية. إذا كانت سياسية ومصلحية مجرد ما هيخلص الموضوع معانا الأمر هينتهي. لحن نرجو أن يكون هذا التوجه توجه إيه؟ عقائدي ديني تربوي أصيل حتى تعود هذه البلاد إلى وجهها الصحيح. نكتب هذا ونواصل بس القادم إن شاء الله بقى بعد الشيخ حسن في عقود المؤاخات بين المسلمين ثم تنظيم الأمور بين المسلمين واليهود. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.